أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار ومن أبرز عناوينها. العراق يغلق منفذين حدوديين مع سوريا والأردن إلى إشعار آخر، ورئيس الحكومة المصرية المؤقتة يعلن حركة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وأمين عام الأمم المتحدة يوصي بتعزيز قوات حفظ السلام في جنوب السودان. ومن التفاصيل، أعلنت محافظة الأنبار عن إغلاق منفذين حدوديين مع سوريا والأردن إلى إشعار آخر. ونقل عن باسم الأنباري المتحدث باسم محافظ الأنبار قوله إن منفذي الوليد مع سوريا وطريبيل مع الأردن تم إغلاقهما بقرار صادر عن الحكومة المركزية لإجراء إصلاحات إدارية. ويأتي قرار إغلاق المنفذين الحدوديين بالتزامن مع شن حملة عسكرية تقوم بها القوات الأمنية لملاحقة عناصر القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف اختصارا بداعش، إذ شهدت الأنبار أمس اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوة من الجيش العراقي مدعومة بمروحيات مقاتلة وعناصر من داعش في منطقتي وادي حوران ووكر الذيب التابعتين لقضاء الرطب على الحدود مع سوريا. أعلن رئيس الحكومة المصرية المؤقتة حازم ببلاوي حركة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. الإعلان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المستشار الإعلامي للرئيس الوزراء المصري. بعد ساعات على تفجير سيارة مفخخة استهدف مبنى مديرية الأمن بمدينة المنصورة أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين فضلا عن انهيار المبنى. وفيما سارعت جماعة الإخوان المسلمين إلى إدانة التفجير، قال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أن مثل هذه الأعمال تهدف إلى ترويع الشعب قبل الاستفتاء على الدستور. وأضاف في حديث للتلفزيون المصري:
يمكن امبارح لسه ظابطين اربع عناصر معترفين ببعض الحوادث، وهم عارفين الضربات الامنيه اللي متوجهت ليهم، وكل ده اللي بيحصل من هنا او هنا ده تشتيت ومحاوله ارهاب الناس عشان الاستفتاء. انما انا باكد للناس ان هم يبقوا مطمنين تماما باذن الله، في خطه محكمه من القوات المسلحه وبالاشتراك معانا هيتم تامين كل المراكز الانتخابيه على اعلى مستوى، وباذن الله يعدي اليوم باذن الله على خير.
أوصى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بتعزيز قوات حفظ السلام في جنوب السودان في أسرع وقت ممكن لحماية المدنيين من تصاعد العنف. وفي رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي، طالب بان بإرسال 5500 جندي و 423 شرطياً. وكان مجلس الأمن اجتمع الاثنين لمناقشة طلبان، وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار أورو الذي يرأس المجلس لشهر كانون الأول إن رد جميع الأعضاء كان إيجابيا، مشيرا إلى أن من المقرر أن يصوت المجلس بعد ظهر اليوم الثلاثاء على مشروع قرار وزعته الولايات المتحدة للموافقة على زيادة القوات. دانت الولايات المتحدة هجمات بالصواريخ والبراميل المتفجرة شنتها قوات الحكومة السورية مؤخرا على مدنيين، وأكدت على ضرورة أن تحترم دمشق تعهداتها بعدم عرقلة عملية تسليم المساعدات الإنسانية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي جاي كارني في بيان أن الهجمات التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع قتلت أكثر من 300 شخص، العديد منهم أطفال. وذكر كارني أنه يتعين على الحكومة السورية أن تنفذ تعهدها الذي قدمته في تشرين الثاني لعمل المزيد من أجل تسهيل تسليم من آمن وبدون عراقيل للمساعدات الإنسانية، حتى يتاح لملايين الرجال والنساء والأطفال السوريين الحصول على خدمات يحتاجونها بشدة. قال الجيش النيجيري أنه قتل 70 متمردا إسلاميا كانوا يحاولون عبور الحدود إلى الكاميرون في اشتباك معهم شهد مقتل 15 من قوات الجيش وخمسة مدنيين. وصعدت القوات النيجيرية هجومها العسكري في الشمال الشرقي المضطرب في الأسابيع القليلة الماضية بعدما تعرضت سكنتها في مدينة باما لغارة شنها مسلح جماعة بوكو حرام الجمعة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية جنرال كريس أولو كولودي إن 20 عربة استخدمها المسلحون المسؤولون عن تنفيذ تلك الغارة تم رصدها من الجو، وأشار إلى أنها دمرت في عمليات نفذتها قوات الجيش. أعلن في العاصمة الروسية موسكو عن وفاة ميخائيل كلاشنيكوف، مصمم البندقية التي سميت باسمه عن عمر يناهز 94 عاما. وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من كبار المسؤولين تعازيهم لأسرة كلاشنيكوف الذي توفي الاثنين بعد صراع طويل مع المرض. وكان كلاشنيكوف في العشرينات من عمره عندما صنع البندقية AK-47 في عام 1947 بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، وانتدب من قبل القوات المسلحة السوفيتية في عام 1949. ونقل عن مسؤول محلي قوله إن كلاشنيكوف من المحتمل أن يدفن في 26 من كانون الأول في مدينته أجيفيسك، حيث لا تزال تصنع هذه البنادق التي يقدر عددها المتداول حاليا ب100 مليون بندقية. وأخيرا، قال المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية أدوارد سنودن، الذي كشف تفاصيل برامج تجسس إلكترونية أمريكية على مستوى العالم، أنه أنجز المهمة التي أراد أن يقوم بها. وفي مقابلة نشرت الثلاثاء صحيفة واشنطن بوست على موقعها الإلكتروني، قال سنودن أنه يشعر بأنه أنجز المهمة بالفعل بسبب ما مارسوه من ضغوط بشأن إعادة تقييم السياسات الخاصة بعمليات التجسس التي تقوم بها الولايات المتحدة. مستمعينا الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هل تستخدم اليوتيوب؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو إراك حر IRAQ HURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. مقاطع الفيديو تتضمن الكثير عن العراق على موقع يوتيوب إذاعة العراق الحر. سارع إلى الاشتراك.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة أخرى من فريال حسين والمخرج ميخائيل زدنك لمتابعة فقرة ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم. سنقدم فيها تقارير تحمل العناوين التالية: مفوضية الانتخابات تدعو البرلمان إلى الإسراع بإقرار قانون الأحزاب، وانتخابات اتحاد كرة القدم تواجه أزمة قانونية لتقاطعها مع قرارات مجلس شورى الدولة. وفي ختام هذه الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. سيداتي وسادتي، منذ أعوام والحديث عن أهمية إقرار قانون الأحزاب لا ينقطع، باعتباره القانون الذي ينظم الحياة السياسية في العراق ويكشف مصادر تمويل الأحزاب ويمنح أرضية وطنية مناسبة للتنافس الانتخابي. إلا أن القانون ظل حبيس أدراج مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق عليه. عماد جاسم والمزيد من التفاصيل.
منذ أعوام والحديث عن أهمية إقرار قانون الأحزاب لا ينقطع، باعتباره القانون الذي ينظم الحياة السياسية في العراق ويكشف مصادر تمويل الأحزاب ويمنح أرضية وطنية مناسبة للتنافس الانتخابي. إلا أن القانون ظل حبيس أدراج مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق عليه. مفوضية الانتخابات أشارت إلى أهميته في هذه المرحلة، وبين عضو المفوضية محسن الموسوي أنهم خاطبوا مجلس النواب بضرورة التعجيل في مناقشته وإقراره، لأنه سيساهم في إنجاح العملية السياسية ويسهل عمل المفوضية بالتعرف على مصادر تمويل الكيانات والأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
يعني المفوضية حقيقة تقدمت أكثر بالطلب إلى مجلس النواب العراقي بضرورة تشريع قانون الأحزاب، وذلك بسبب أنه سوف يسهل للمفوضية الكثير من الإجراءات من ناحية تسجيل الكيانات وكذلك تسجيل الائتلافات وتحديد موارد الائتلاف أو الأحزاب.
من جانبه، يؤكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي أن ثمة عوائق حقيقية تقف بوجه إقرار القانون، أهمها عدم رغبة الأحزاب العراقية التدخل بشؤونها من ناحية التعريف بمصادر التمويل، استبعدا إقرار القانون حتى في الدورة البرلمانية القادمة بحكم استمرار نفوذ تلك الأحزاب الرافضة للقانون.
قانون الأحزاب هو الذي القانون المعول عليه أنه يحد من هذا الفلتان إن صح التعبير أو الفوضى السياسية، لأنه سوف يجبر الكتل السياسية وحتى الكيانات الموجودة الآن أن تعيد تكييف أوضاعها بما يتوافق مع القانون، بحيث تجد حزب لديه يعني مريدين معينين، لديه رؤية معينة، لديه نظام داخلي. لكن هذا القانون سوف يجبر الأحزاب على كثير من القيود سوف يفرض عليها، من ضمنها موضوع تقييد كشف مصادر تمويلها، موضوع الشفافية، موضوع لا بالتأكيد لن يقر، يعني ولا هو جاهز للتصويت. أنا لا أعتقد أن هناك عائق فني
يقر في المرحلة القادمة،
هذا يحتاج توافق وإرادة سياسية.
ويبرر النائب السابق عن التحالف الوطني طه درع عدم إقرار القانون في الدورة السابقة والدورة الحالية لغياب التوافق البرلماني عليه وعدم وضعه ضمن الأولويات، معتقدا أنه يتوجب على المجتمع المدني والنخب الثقافية الضغط على البرلمان عبر مظاهرات واعتصامات لإقراره في الفترة المتبقية من عمر البرلمان.
أنا أعتقد هي حسابات الكتل الموجودة اليوم في مجلس النواب هي التي تحدد أولويات القوانين وليس المصلحة الوطنية. هذه الكتل تعتقد نفسها أنها متضررة من قانون الأحزاب، وبالتالي لم تشجع على إصداره في المرحلة السابقة. لذلك يفترض أن يكون هناك ضغط مبكر من قبل منظمات المجتمع المدني والأطراف الأخرى الفاعلة في المجتمع لتكوين رأي عام داعم باتجاه تشريع قانون الأحزاب، وليس الاقتصار على مناقشة هذا الأمر بالسنة الأخيرة من عمر مجلس.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتحول مستمعينا الكرام إلى أربيل، حيث أعلن كل من المجلس الوطني الكردي السوري ومجلس الشعب لغربي كردستان عن الوصول إلى اتفاق للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 برؤية وخطاب كردي موحد وفتح معبر سيمالكا الحدودي الذي يربط المناطق ذات الأغلبية الكردية في سوريا مع أقليم كردستان العراق. عبد الحميد زباري والتفاصيل.
أعلن كل من المجلس الوطني الكردي السوري ومجلس الشعب لغربي كردستان يوم الثلاثاء عن الوصول إلى اتفاق للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 برؤية وخطاب كردي موحد وفتح معبر سيمالكا الحدودي الذي يربط المناطق ذات الأغلبية الكردية في سوريا مع أقليم كردستان. وبدأت هذه الاجتماعات منذ أكثر من أسبوع وبرعاية رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني، وجاءت أيضا بعد تدهور الأوضاع بين المجلسين وبالأخص إثر إعلان مجلس الشعب لغربي كردستان والمعروف بقربه من حزب العمال الكردستاني التركي تشكيل الإدارة المرحلية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في سوريا دون مشاركة المجلس الوطني الكردي السوري المعارض والمدعوم من قبل إقليم كردستان. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال نصر الدين إبراهيم المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي السوري إنهم قرروا المشاركة بخطاب كردي موحد في مؤتمر جنيف 2 سواء كانت المشاركة بوفد مستقل أو ضمن وفد المعارضة السورية.
توصلنا إلى توحيد موقف المجلسين الكرديين، المجلس الوطني الكردي والمجلس الشعب لغربي كردستان، من حضور مؤتمر جنيف. إذا كانت المعارضة بأكثر من وفد فسنعمل بكافة الأساليب السياسية والدبلوماسية والجماهيرية لأن يكون الحضور الكردي بوفد واحد وبرؤية واحدة. أما إذا كانت المعارضة بوفد واحد فحينئذ أي ممثل كردي من المجلسين يحضر فسيمثلنا جميعا وبرؤيتنا المشتركة.
كما أشار إبراهيم إلى أنه تم الاتفاق على فتح المعبر الحدودي الذي يربط إقليم كردستان مع المناطق الكردية والذي أغلق بعد حصول خلافات بين المجلسين مع إطلاق سراح السجناء السياسيين. وأضاف قائلا:
النقطة الثانية التي كانت تساهم في فتح الحصار عن مناطقنا هي الاتفاق على فتح معبر سيمالكا وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان. النقطة الثالثة هي إطلاق سراح السجناء السياسيين في حال يعني قريبا وقبل رأس السنة.
إلى ذلك قال ألدار خليل عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي تفدم وهي الإدارة التنفيذية لمجلس الشعب لغربي كردستان، قال إن هذه الاجتماعات جاءت بعد تهيئة الأرضية لها من خلال لقاء بين رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وحزب العمال الكردستاني.
هذه اللقاءات بدأت بعد أن قام كل من حزب العمال الكردستاني والسيد مسعود البارزاني باللقاء فيما بينهما واتفقا حول نقطة معينة وهي أنهما سيساندان أي جهود تبذل من أجل توحيد المجلسين أو توحيد آراء أو خلق توافق بين المجلسين. هم لم يتدخلوا بشكل مباشر في اللقاءات، ولكن لقاؤهما بات كأرضية.
وأشار خليل إن الأهم لديهم المشاركة الكردية في مؤتمر جنيف 2 دون الالتفات إلى شكل هذه المشاركة سواء جاءت من خلال الائتلاف الوطني السوري المعارض أو بوفد مستقل. وأوضح قائلا:
طبعا هذه التفاصيل ليست مهمة بقدر ما يهم أن نكون موحدين في المواقف. ففي الحقيقة آلية التمثيل وشكلياتها ليست مهمة بالنسبة لنا، بقدر ما يهمنا أن تكون مواقفنا موحدة ونتوجه إلى جنيف ورقة عمل موحدة.
إلى ذلك يؤكد المراقبون على أهمية هذا الاتفاق بين المجلسين وبالأخص للمناطق ذات الأغلبية الكردية في سوريا التي تعاني حسب قول المحلل السياسي والكاتب الكردي السوري فاروق حج مصطفى حصارا من جانب تركيا وأيضا من الجانب السوري.
أنا أرى أن الاتفاق كان ضرورة لإزالة الجليد اللي كان أصلا متحكم بسياسات الكردية، فعلى الأقل يعني لبعد جنيف 2 هذا الاتفاق مهم جدا جدا، على الأقل يعني يتنفس الناس، راح يفتح حدود سيماركا كون مناطق الكردية محاصرة.
انتهى تعليق المحلل السياسي والكاتب الكردي فاروق حجي مصطفى. كان معكم من أربيل عبد الحميد زباري لإذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد مستمعي إذاعة العراق الحر، ووقفة مع رسائلكم لهذا اليوم. ولكن قبل ذلك أود أن أكرر السؤال الذي طرح صباح اليوم في برنامج أوراق الصباح: كيف تنظرون إلى عملية استهداف الصحفيين في الموصل وهم يعملون على نقل الحقائق عن المشهد الموصلي؟ نتوقف مع الرسالة الأولى، وهي من الصديق صلاح المهضوم الذي يبعث برسائله يعني كل يوم رسالتين أو ثلاثة وربما أكثر. يقول: المسؤولين والمتسولين هم الذين يعرفون صرف الدينار العراقي، لأن اثنيناتهم بالشارع العراقي، وأني إلى الحرة يعني أهديها تحياتي لأن هي حبيبتي. شكرا لك يا سيد صلاح. وهذه رسالة من منتسب من ديالة، يقول: أرجو من قائد شرطة ديالة المحترم أنه لما يمر من السيطرات أن يباوع على المنتسبين. يبدو شاي الرأس أو شاي الخشمة مثل ما يقولون. وعندي رسالة أيضا من الصديق جعفر البلداوي، يقول: أي مرشحي الشعب الكردي ينتخب القوائم الكردية، والأخوة الشيعية ينتخبون القوائم الشيعية، والأخوة الصينية ينتخبون القوائم الصينية، وكذلك التركمان. إذن من ينتخب الوطن الذي مزقته المكونات بخطة من الأجانب محشية بخطة دعت المكونات في العراق، وهناك من استقبلها بعاصفة تصفيق؟ هذه الخدعة هي التي خلخلت الوضع الأمني المتداعي في العراق. وسلامي إلى جميع الورود في إذاعة العراق الحر. شكرا للسيد جعفر البلداوي. ونتحول الآن إلى زاوية الرسائل الصوتية.
صباح الخير يا العراق الحر، المستمع قديم لإذاعة العراق الحر. أنا أجل سؤال الساده المسؤولين عن طريق اذاعتكم المحترمه وخاصه وزاره التجاره، بزمن النظام الثاني على العراق صار اقتصادي، وكانت امريكا وحلفائها ضد العراق، وكان ميزان العراق انذاك لا يتجاوز المليار دولار، وكان الشعب العراقي يعيش حصار اقتصادي على تصدير النفط وعلى كل المنافع الاجتماعية خاصة العراق. الحصة المآد الغذائية تصل لبيوتنا، وكاملة كانت المآد الغذائية بيوتنا كاملة. اليوم ميزانية العراق 140 مليار دولار، 125 عضو في البرلمان، رئيس وزراء ورئيس وزراء ورئيس جمهورية، وأمريكا معنا والعربية معنا لوزارة التجارة. لماذا لم تصل المعاد الغذائية كاملة للعوائل العراقية؟
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0. انتخابات اتحاد كرة القدم تواجه أزمة قانونية لتقاطعها مع قرارات مجلس شورى الدولة. هذا هو عنوان التقرير الذي سنوافيكم به أعزائنا بعد الأغنية التالية.
لوك المجوس ليلة الميلاد والثلج مغطين ومتيجان لحقوا عالطريق بنجمة الميلاد لعند الطفل اللي اسمه يسوع. معهن بخور وذهب وحرير وأساميهم كتبوها فوق سيوف جاي الليل ملوك المجد لعند الملك اللي اسمه يسوع. شافوا طفل السيف وشالوا التاج وحنيوا رؤوسهم للملك الإله والنجم الضوي فوق الباب والمغارة صارت تشبه سما صغيرة. وقفوا على باب الرعيان يصلوا يصلوا للملك الإله
سيداتي وسادتي. حضرت اللجنة الأولمبية العراقية من مغبة مضي الاتحاد العراقي بكرة القدم في انتخاباته وفقا للنظام الداخلي للاتحاد باعتبار أن مجلس شورى الدولة أعلن في قرار رسمي أن انتخابات الاتحادات الرياضية يجب أن تكون وفقا للقانون 16 من دون استثناء أي من تلك الاتحادات. أحمد الزبيدي وتوضيح لمثل هذا القانون.
حذرت اللجنة الأولمبية العراقية من مغابة مضي الاتحاد العراقي لكرة القدم في انتخاباته وفقا للنظام الداخلي للاتحاد باعتبار أن مجلس شورى الدولة أعلن في قرار رسمي أن انتخابات الاتحادات الرياضية يجب أن تكون وفقا للقانون 16 من دون استثناء أي من تلك الاتحادات. وأكد الأمين المالي سمير الموسوي لإذاعة العراق الحر أن اتحاد الكرة مصر على إجراء انتخاباته وفقا للوائح المصادق عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، إلا أن هذا الأمر سيتعارض مع قرار مجلس شورى الدولة، الأمر الذي سيفقد الاتحاد شرعيته المحلية.
مشكلة جديدة، لأنه محكمة الكاس، قرار محكمة الكاس أنه لا يطبق قانون 16، جاي بالمنص مال القرار. والله الحال ما أعرف به، هذه مشكلة جديدة، خاف نروح للتعليق، لأن هذه إذا يروح يحكي بها تعليق طبعاً كرة القدم. إنه إلى الاتحاد الدولي سوينا مشكلة بهذا الموضوع، لأن هم دولة الاتحاد الدولي يعرفون بالنظام الأساسي اللي بينهم بين الاتحاد، هذا هم دولة عندهم نظام أساسي، إذا ما تجد الانتخابات عن النظام الأساسي اللي مصادق عليها من قبل الاتحاد الدولي يصير مشكلة.
ويرى مراقبون أن تشبث عدد من أعضاء الاتحاد بالمناصب سيكون سببا وراء تعرض العراق للعقوبات. ويؤكد الصحفي الرياضي عدنان لفتة أن اللائحة الداخلية للاتحاد العراقي ما زالت تمثل مثارا للشكوك والأزمات، لذا على الاتحاد العراقي المنحل خوض انتخاباته وفقا للقانون 16 كما جاء في قرار مجلس شورى الدولة باعتبار أن لائحته الداخلية تتعارض مع القوانين المحلية النافذة.
حقيقة انتخابات اتحاد كرة القدم العراقي تثير اللغط دائما المشاكل والأزمات بسبب الطريقة والآلية التي تفرضها أعضاء الاتحاد الذين يريدون تفصيل القوانين والتقرات على مقاساتهم، فهم يفرضون دائما اتباع القوانين العراقية في إجراء الانتخابات سيما أن القانون العراقي الوحيد النافذ في المجال الرياضي هو القانون 16 الذي لم يلغى منذ تغيير النظام وحتى الآن، بينما اتحاد كرة القدم يصر على لائحة داخلية هي أصلا مسار شكوك ومسار أزمات ومسار خلافات مع أعضاء الهيئة العامة، وبالتالي هم ينقلون الأزمة من عام إلى آخر. والمشكلة المشاكل تتأجل، يعني لا تحسم بل تتأجل من وقت إلى آخر.
إلى ذلك يؤكد الاتحاد العراقي للكرة أنه سيخوض انتخاباته التي ستجرى في 18 من الشهر المقبل وفقا للوائح الداخلية للاتحاد. ولفت أمين سر الاتحاد المنحل طارق أحمد أن الاتحاد لم يتلقى أي إشعار رسمي من أي جهة كانت حول قانون الانتخابات، كما أن الاتحاد ملزم بقرار محكمة الكأس الذي أكد على عدم إجراء الانتخابات وفقا للقانون 16. لذا فالاتحاد معظم انتخاباته وفقا للوائح الداخلية.
الهم مالتنا اللي ب 15/6 دزيناه وعلى رأس أول انتخابات معتمدة من قبل الاتحاد الدولي، والآن من رأسنا الاتحاد الدولي قلنا لهم احنا هذا على 15/6 والناس موافقين على الفصول، وراح يجون مراقبين من قبل الاتحاد الدولي تراقب على الانتخابات ومراقب الاتحاد اللي نسوي جاي صارحنا هسه فتنة بدعة.
وكانت محكمة الكأس قد أصدرت قرارا بحل الاتحاد واعتبار انتخاباته لاغية بعد أن كسبت كتلة المعترضين قضية سبق أن رفعتها قبل نحو سنتين على خلفية ثبوت تلاعب الاتحاد الحالي بنتائج الانتخابات التي جرت في حزيران العام 2011. أحمد الزويدي، ذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتحول سيداتي وسادتي إلى كركوك، فبالتنسيق بين شرطتها والجيش العراقي تم إلقاء القبض على 15 فردا من تنظيم القاعدة في حملة عسكرية في منطقة الرياض، فضلا عن مصادرة 3 عجلات وعدد من الدراجات النارية والأسلحة المتنوعة والصواريخ. نهاد البياتي والمزيد من التفاصيل من كركوك.
أعلنت شرطة كركوك عن إلقاء القبض على عدد من المسلحين في منطقة الرياض خلال حملة بالتنسيق مع الجيش. وأكدت شرطة كركوك أن اشتبكت مع عدد من المسلحين، وأشار نائب مدير شرطة كركوك اللواء تران عبد الرحمن يوسف بأن العملية جاءت بالاعتماد على معلومات استخبارية دقيقة.
تم عقد اجتماع استخباري مع قيادة الفرقة 12 اللي كان تعاونها بصراحة تعاون كبير جدا مع الأخ العميد سرحد، كانت ولاية قسم من الأهداف. هدف هاي العملية كانت هي عملية استباقية لدك أوكار الإرهابيين في جنوب وجنوب غرب مدينة كركوك. طبعا بدأت العملية يوم أمس بحدود الساعة 11 صباحا، انتهت بحدود 8 مساء. العملية كانت عملية نوعية تم خلالها تدمير أكثر من 10 مقرات تستخدم من قبل تنظيمات القاعدة الإرهابية وأنصار السنة في مناطق غرب كركوك. تم تدمير هذه المقرات بشكل كامل. هذه المقرات كانت بمثابة نقاط للتدريب وتمويل وتقديم الدعم اللوجستي لتنظيمات القاعدة في مدينة كركوك وأيضا صلاح الدين.
وأعلن مدير شرطة الأقضية والنواحي العميد سرحت قادر أن الحملة أسفرت عن مصادرة الكثير من الدراجات النارية والعبوات الناسفة والمواد المتفجرة والصواريخ المعدة للتفجير.
في واجب مشترك مع الجيش استطعنا من إلقاء القبض على 15 شخصا، 7 منهم أثناء الاشتباك، أما الآخرون فهم مطلوبون وفق مذكرات قبض قضائية، إضافة إلى مصادرة 3 عجلات وعدد من الدراجات النارية وكمية من المواد المتفجرة.
وفي رده على سؤال حول أسباب هشاشة الوضع الأمني في منطقة الحويجة، نفى مدير شرطة القضاء العقيد فتاح الخفاجي هذا الوصف، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية مستقرة في الحويجة وأن الإعلام يبالغ كثيرا عند الحديث عن هذه المناطق.
منطقة الحويجة الجانب الأمني بها مستقر، هذا إعلام آخر، إعلام بالاتجاه المعاكس من أجل تشويه سمعة هذه المنطقة. الناس كلها متعاونة، الإرهاب موجود في أي مكان، فما منطقة الحويجة منطقة هشة يعني ما أتفق بها.
المحلل السياسي علي طالب أشار إلى أن التعاون بين الجيش والشرطة يمكن أن يؤدي إلى نتائج باهرة، حيث نجاح هذه الحملة يكمن في التنسيق العالي بين الجيش والشرطة في هذه المحافظة.
إن مهام قيادة شرطة كركوك تقتضي السيطرة على أمن مدينة كركوك، والفرقة 12 تأخذ مهام الأطراف محافظة كركوك والأقضية الموجودة فيها. أكيد هذا راح ينعكس على التطورات المشهد الأمني في كركوك وانعكاسها وإرسالها رسالة للمجاميع المسلحة بأن هناك تنسيق بين الشرطة والجيش لدعم أمن المواطن في محافظة كركوك.
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد.